نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
شيخنا هذا أخونا يستشير يقول: هل تخصيص 10 دقائق للقراءة قبل النوم مفيدة إذا اتخذ الإنسان هذا عادة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، والله كونها مفيدة أو لا هذا يرجع إليه هو نفسه، ولا شك أن القراءة كيفما كانت فترة مفيدة. عموما استغلال الأوقات الميتة التي في الأصل لا تعد، لا الإنسان ليس لا يعدها من جدول يومه لا في أعماله الدنيوية ولا غيرها، فهذا جيد استغلالها في القراءة أيا ما كانت. هذا الوقت دائما الوقت ما قبل النوم، المشكلة فيه أن كثير من الناس لا ينامون مباشرة إذا وضعوا رؤوسهم على المخدة أو شيء ذلك، ويقعدوا هوجسوا ويسرحوا وكذا، كثير من الناس بهذه الطريقة. أيا ما كانت الدقائق اللي لسها 5 دقائق أقل أكثر، فإن استغلاله بالقراءة وكذا أمر طيب، وبهذه الطريقة يكون هذا حل لمن لم يجد وقتا للقراءة طول اليوم، لأن بعض الناس يقول أنا صناعي حرفي أيا ما كان، دوامي مشغول، أعمالي حرة، أيا ما مشغول طول اليوم ما عندي وقت. نقول هذا الوقت، هذا الوقت اللي قبل لما تضع رأسك وما تنام مباشرة، لو حتى 5 دقائق، لو دقيقتين، لو صفحة واحدة تقرأ تراها ممتازة بالنسبة يعني إنك تقرأ كتاب، حطه عند الرأس وقرأ، وانتقي من الكتب ما لا يعني ما لا يدعوك الى يعني الى 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 السعامة او شيء من ذلك. يعني يكون طيب، انت اصلا تبغى تقرا، تبغى تختم، تبغى اي لك غرض فيه يعني ايا ما كان. واما القراءه قبل النوم للذين اصلا القراءه تنومهم هذا ممتاز، يعني يعتبر تمهيدا كذا، مثل عرض اعطاء الرضاعه للولد وكذا، زي مثلها بالضبط يعني، يا خذ بس هذا ينام يلقم على طول يعني، هذا بالنسبه له ما يحتاج. لكن بعض الناس ينشط يعني، مش يقرأ ينشط، يبدأ يتحرك فكره وذهنه مع المسائل أو مع القصص اللي يقرأها أو شيء من ذلك، يتعاطى يعني فيطول معاه يعني. عاد على أنا أذكر أني جربت القراءة مع ناس ولدي في عامة الناس، ولما يعني حثهم على القراءة في الأوقات الميتة غير المستغلة كان منها هذا الوقت ما قبل النوم، هذا ما في عذر لأحد إلا ما يكون موجود يعني عندهم ولو قلة. فتخيل أنا جاني واحد ميكانيكي يشتغل بنشري ما شاء الله، يقول ختم تفسيري من كثير بهذه الطريقة، يعني حاجة رائعة يا أخي، ورجل بنشري هذا كمان، ومعروف البنشري يعني العجلات، بعضهم يسموا عجلات، يغيروا زيت وعجلات وأشياء، طول اليوم مشغول ومهدود وحالته حالة، يقول غير تفسيري، لأنه من الأشياء تضبطها معك أنك اللي ما تفهم معدية يعني مش هل توقف عنده. واحد ثاني أيضا يعمل أظن في البلدية أو شيء في شركة قطاع تنظيف وشيء زي كذا يعني، وقرأ زاد المعهد كامل بهذه الطريقة. يعني هذه دحين تجارب لناس من عامة الناس، ما بالك لو كان إنسان نوعا ما مثقف متعلم شيء، فضلا عن طالب علم، طبعا طالب علم شيء ثاني أيضا عندنا. فنقول استغلال الوقت أي ما كان بهذه الطريقة، إلا ما تختب بها كتب وتقرأ أشياء، وبعضهم يقرأ أبحاث، وبعضهم يقرأ الأشياء اللي مؤخرها إلى رسائل أو شيء من ذلك، كله ممكن يعني. هذا من أجعلها من الأوقات الميتة اللي تقرأ فيها ما لا تحب، يشغلك عن الوقت الأصيل في القراءة. طيب طالب العلم يجعل هذا الوقت وقت مثل القراءة، مثل الرسائل، ملخصات أبحاث، أشياء اللي ما يبغى يعني تشغل عن أصل البحث والقراءة اللي هي العلمية اللي يتعنى لها عناية خاصة يعني.
بعضهم شيخنا ذكر أن الإنسان لو جعل من 5 إلى 10 دقائق قبل النوم واظب على هذه العادة، يعني بالراحة يختم كتاب كل شهر.
ما في كلام، كل شهر عاد ما نجزم لأنه
يعني حسب الكتب المعتدلة ليست الكبيرة ولا القصيرة يعني
يتفاوتون بحسب مقدار ما يقرأ المدة وهذا طيب. الاستغلال طيب عموني ولد أي مكان واقرأ في هذا ولا غيره أي مكان طيب. أسأل الله التوفيق الجميع. أمين. نبدأ
بسم الله.
هذا ولدي عبارة عندنا عن رسالة علمية صاحبها أراد بها جمع تفسير أحد التابعين في هذا الكتاب، وهو قد كان له كتاب في التفسير وكتاب في الناسخ والمنسوخ مما ذكر في ترجمته، لكن كلا الكتابين مفقود، وحتى النقل عنه الموجود هو النقل عنه عن طريق الكتب التي نقلت تفسيره إما بالإسناد أو بغير الإسناد. أما صاحب التفسير فهو عبد الرحمن الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله، متوفى عام 182. طبعا هنا 180 خطأ، 182 حتى المحقق قال أجمعت المصادر على أن توفي 182 للهجرة رحمه الله. عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم هو وأبوه وجده كلهم علماء. أسلم كان مولى لعمر رضي الله عنه وكان فقيها، وأبوه كذلك وهو كذلك، هو وأخوانه وأعمامه أسرة علم أصلا، ربوا في المدينة وشيء من ذلك، وأصلهم يقولون أصلهم حبشي وشيء من هذا، وقيل غير ذلك. القصد أنه هو رحمه الله كان له عناية عظيمة بالتفسير واشتهر به وأيضا بالفقه، وقد كان يأخذ عنه الفتوى وتنقل عنه فتاوى وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله الأستاذ الدكتور عبد الله أبو السعود بدر وفقه الله أراد أن يجمع ما وقع تحت يده من كتب التفسير من تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بعد أن ويرمرم رواياته في التفسير ويجمعها في محل واحد، وسمى هذا الكتاب تفسير عبد الرحمن بن زيد المتوفى سنة 182 للهجرة رحمه الله. أخونا جمع وتحقيق أخيرا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله أبو السعود بدر وفقه الله، قسم الكتاب إلى قسمين. أما القسم الأول فجعله الجانب الدراسي مما يتعلق بعبد الرحمن زيد، ترجم لعبد الرحمن زيد بن أسلم ترجمة مطولة فيها منزلته في العلم خاصة عند أهل الحديث. طبعا أهل الحديث ضعيفونه أصلا، هو وأخوانه هم ثلاثة أخوان أبناء زيد بن أسلم ثلاثة كلهم ضعفاء في الحديث، لكن بعض أجود من بعض وشيء من ذلك، حتى تكلم عن منزلة أبي وجده وشيء من ذلك. ثم هذا في القسم الأول، ثم جعل فصلا آخر تكلم فيه عن منهج التفسير ومنهج جمع التفسير وتحقيقها هنا، وأطال بعد ذلك في أصول التفسير عند عبد الرحمن بن زيد ومنهجه وخصائصه، وهذا أطال فيه قرابة 200 صفحة إلا قليلا. هذا القسم الأول هو محل الدراسة في ذلك، وتبين له أشياء بهذه الطريقة. وهو يقول منهج الجمع جعل أصل الجمع من كتاب التفسير بن جرير الطبري، يقول 95% من مرويات عبد الرحمن بن زيد في التفسير وجدها في تفسير الطبري، ولهذا جعل الأصل الذي بنى عليه التفسير هو هذا الكتاب، والباقي يتبع كزوائد. يقول الزوائد حتى هذه منها ما وافقت ما عند ابن جرير ومن يعني جزئيا، ومنها ما هو يعني جديد عن ابن التفسير. طبعا ذكر مجموعة قرابة 11 تفسيرا في المقدمة التي جعلها أصلا في البحث والتنقيب، والباقي تراها تبع باب المقايسة أو باب التتبع شيء من ذلك. بعد أن انتهى من القسم الأول اللي هو قسم الدراسة جاء القسم الثاني، وهو قسم الجمع لتفسير عبد الرحمن بن زيد مرتبا على السور كاملا. وطريقته كان وفقه الله أنه ينقل إلى يأتي إلى الصورة والآية كما ترى إن شاء الله بالإخوة، مثلا سورة التوبة كما ترون، ويبدأ بعد ذلك قول الله عز وجل الآيات، أي كل آية له فيها نقل أو نقل أهل العلم عنه قول فيها فإنه يأتي بالآية ويأتي بقوله، ثم هنا محل التوثيق والنقل. وأحيانا هذا النقل يحتاج إلى مدارسة فيرجع إلى بعض المخطوطات ويقارنها وشيء من ذلك ويوثق ويحقق ويخرج الأحاديث إذا كان فيها مروية، إذا كان يروي عبد الرحمن زيد حديثا يذكره وشيء من ذلك. طبعا في المقدمة يا ولدي من ضمن الأشياء الدراسة اللي تعنى لها شوية الأستاذ فرقان، مثلا أشهر إسناد نقل لنا بتفسير عبد الرحمن زيد هو يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد، فهذا يحتاج أن يدرس هذا الإسناد لأنه كثير الدوران في مرويات عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في التفسير وفقه الله، والكتاب من إصدارات عالم الكتب الحديث بالأردن وفقه الله في هذا المجلد الضخم.
شيخنا هل عقد باب أو فصل لما نسب إليه ولا يصح؟
هو مو نسبة إليه طبعا مذكور الكلام أنه مذكور منقول عنه هذا كونه بعضها ما في تفسير بالجيد الطبري منقول عنه بالإسناد لكن في غير من الجيد الطبري ما وجده عند الماوردي وابن الجوزي ومدري من هذا غير موجود بالإسناد فينقله يعني هذا سلمك الله أيضا بحث آخر وهو لأحد الشخصيات الشعرية المشهورة أبو الشيص الخزاعي أصلا يقول الأستاذ الباحث وفقه الله لهذا البحث يقول قبيلة خزاعة العربية يقول هي من أكثر القبائل شعراء وشعراء كثيرون لكن اشتهر من أشعارهم الذين اشتعروا دعبل الخزاعي وأبو الشيص الخزاعي كان من أشعارهم أما دعبل فهو شيعي وأشعاره الشيعية كثيرة جدا وله كثير يعني أشياء كثيرة يعني وهم يحتفون بكثير بشعري وشيء من ذلك وأما أبو الشيص الخزاعي قال فهذا يقول أنه وجد أنه على شهرته وعلى شهرته وأشعاره إلا أنه في التراجم والمصادر قليل وثم هو أصلا شعره ديوانه مفقود غير موجود مع أن يقول ابن نديم لما ذكر ديوانه قال أنه في 100 ورقة قالوا هذا كبير جدا قال مع أنه هو إما أخطأ ابن نديم أو أنه ضاع كثير من شعره لأنه الآن هو يقول أنه أحد الأفاضل الدكتور الجبوري من العراق جمع ديوان جمع ما وجده من ديوان أبي الشيص الخزاعي فما خرج إلا بشيء قليل ما ليس بشيء كثير جدا لكن ها هنا في هذا الكتاب أراد أن يدرس أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور زهير أحمد محمد منصور أن يدرس هذه الشخصية ويتكلم عن نواحي الشعرية عنده ثم ألحق الكتاب بملحقين وسمى كتابه أبو الشيص الخزاعي حياته وشعره لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور زهير أحمد محمد منصور وفقه الله قدم بمقدمة أو معنى مصح الفصل الأول جعله كله خاص بدراسة حياة أبو الشيص الخزاعي وقد أفاض فيها محاولا رمرمة صورة متكاملة عنه من المصادر وشيء من ذلك واللي يقول قليلة فأراد أن يجمع شيء كثير عن حياته كان من أهمها اتهامه بالتشيع وهل هو كذلك أو لا وهو قد دفع عنه طبعا هذه القضية وشيء من هذا لكنه مثلا يعني مما عرف عنه المجون والفسق على عادة أهل الكوفة في وقتهم كانوا ولهذا تكلم عن أثر البيئة والمجتمع في حياة الكوفة في وقتها والبذخ اللي كان على شعره وشيء من ذلك هو كان من المعروف من المجان يعني يقاس بأبي نواس هو يقول أبو الشيص الخزاعي هذه كان مشكلته شعره راقي جدا حتى أنه يعد في طبقة أبي نواس وغيرهم يقول ابن كثير أبو بن رشيق أثنى عليهم ابن كثير يقول أستاذ الشعراء ابن كثير يقول الخطيب البغدادي يفضله على شعراء زمانه يعني هذا قال هذا لفت نظره لهذه الشخصية وبدأ يجمع عن حياتي وينظر ويتكلم في التفصيل ومن هو ومن أسرته وشيء من ذلك وقدم عن قبيلة خزاعة وشيء من ذلك الفصل الثاني هي الأغراض الشعرية التي تناولها في شعره أبو الشيص الخزاعي الدوران كان أكثرها ترى المجون والفسق وشيء من ذلك وعنده شيء ثاني من المدح والهجاء وشيء من ذلك الثالث الصورة الشعرية في شعري في ديوانه ثم بعد ذلك الفصل الرابع في بناء القصيدة عند أبو الشيص الخزاعي وهذه دراسات أدبية الآن لكن تعال للملاحق طبعا هذه الدراسات الأدبية مشهورة معروفة يؤتى بشيء من هذه من مقاطع الملحق صنع بعد الكتاب في آخره ملحقين أما الأول فهو دراسة خاصة للقصيدة الدعدية أما القصيدة الدعدية هذه فهي قصيدة مذكورة في ديوانه وهي قصيدة من الغزل المكشوف يعني تكلم عنها شو هذه أتى بها كاملة ها هنا أنا قلت له كان مشكولة ومرقومة الأبيات كاملة وهو ثم بعد ذلك تكلم عنها هو نفسه أخونا الأستاذ الدكتور منصور زهير منصور وفقه الله وتكلم عنها تاريخيا وبناء وشيء من ذلك ولأن هذه نسبت لعدد من الناس حتى نسبت للعصر الجاهلي أيضا وتكلم عنها وتثبت لمن وبعض أبياتها هل داخل فيها أو لا وهل هذا كله وشيء من الألفاظ أشياء المهم قضايا معارضة القصيدة الدعدية من عارضها من الشعراء وكتب على غرار يعارضه وانت ماشي بعد أن انتهى منها جاء هذا هو الملحق الثاني وهو عبارة عن جمع لما وجده من أشعار أو من أبيات لأبي الشيص الخزاعي ولم تكن في الديوان المجموع وهي كثيرة قرابة 300 بيتنا
لا ليست في الديوان المجموع الذي جمعه
الجبوري الذي جمعه الجبوري فجمعها هنا وسار يخرجها تخريجا قافية الألف والهمزة، ويذكر أين هي محلها وكذا، من ذكرها من نسبها ورواها عنه، وانت ماشي حسب القوافي طبعا كاملة كامل. المهم أنها ليست بالقليلة بل هي كثيرة. الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن وفقهم الله. هذا سلمك الله دراسة أخرى، وهي عن شخصية يعني مشهورة، المتنبي معروف. المتنبي أخذ كثيرا في الدراسات، لكن قضية الاغتراب الذي كان يشعر به، يعني الغربة اللي هي الغربة، الغربة المعروفة عن الغربة، عن الغربة إذا أطلقت في المراد بها الغربة عن الأوطان. والغربة عن الأوطان هذه صورة هي الواضحة جدا، الإنسان يغترب عن وطنه، لكن كيف يكون غريبا وهو بين أهله وفي وطنه؟ هذا إذا كان يشعر بالوحدة. الوحدة التي كان يشعر بها المتنبي هذه هي التي جعلت منه كثيرا ما يظهر عملية الثورة على المجتمع وعلى الناس وعلى أشياء كثيرة، حتى ادعى التنبؤ والنبوة من ذلك، وهذا معروف عنهم. الكتاب بعنوان المتنبي بين الاغتراب والثورة، كما ترون، لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور دياب قديد وفقه الله. أخونا الدكتور دياب قديد يقول: متنبي أثارني ما فيه في شعره، مع أنه كان يعني موجودا بين وطني وأهلي وكذا، وهو سافر وخرج، لكن في قضايا تشعر بها ما يقول إلا مغترب، يعني الغربة هذه كان يشعر بها من أين جاءت. فبدأ يتكلم عن مسألة المتنبي وشيء من ذلك. هو جاء ليذكر لنا حتى نعرف نفسية المتنبي التي من خلالها ظهر منه هذا الأشعار. فدرس المتنبي كشخصية والعوامل المكونة له شخصيته، أسرته كان فقير وأسرته فقيرة، والفقر أثر عليه جدا وأشياء من ذلك، وكانت عنده يعني ثورة نوع من الاعتزاز بالنفس، وكان يشعر هو بالوحدة أيضا كثيرا، حتى هو خلص طرفيه، لأنه التنبؤ اللي تنبأ به المتنبي يقول ليس دينيا وإنما سياسيا وأشياء، وحتى يقول هو من عزة نفسي وعنده كبرياء، كان ما كان يمدح يعني للتكسب، مدحه كان لأجل مثلا سيف الدولة الحمداني، يقول مدحه لأنه كان يرى فيه كثير من الخصائص التي هو يتبناها كان لنفسه اللي هو المتنبي اعتزازا يعني، وأشياء من هذا. خلاص إليه الفصل الثاني جعله بعد ذلك، هذا الباب الأول شخصية المتنبي أبعاده النفسية والروحية الفكرية. الثاني جعله في المتنبي وعلاقته بالمجتمع وشيء من ذلك، ثم مظاهر الاغتراب في سلوك المتنبي وما ذكره والتماشي. الباب الثالث ها هنا رؤية المتنبي للزمن وأثر ذلك عليه، وهنا تحت عرض من الفصول. والباب الرابع خاص بالمظاهر، الرؤية الغريبة المتنبي للحياة وثورته على الحياة أصلا ومظاهرها. وبعد ذلك ما يأتي بالباب الخامس ما يتعلق في مواجهته للغريب وشيء من ذلك. والسادس وعندنا وهو الأخير شعر الغربة في عند المتنبي وتيارات الاغتراب، وهي التيار الوجودي والتيار الرومانسي، وكل واحد منهم علاقته أو قربه وبعده من كلام المتنبي وشيء من ذلك. والكتاب كله عبارة عن رصد لهذه الحركة أو لهذه المعاني في شعر المتنبي. الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن. هذا أيضا رصد آخر وهو أثر الزمان والمكان في الشعر الجاهلي. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور باديس فوغالي وفقه الله جاء قال وجد أن الزمان والمكان لهم أثر في الشعر كبير جدا. فهو أتى إلى الشعر الجاهلي، قال لأن الشعر الجاهلي هو الشعر الأصيل اللي انطلق منه الشعر أصلا عند العرب، وهو ما توقف عنده، هو أتى إلى أوائل القرن الثاني أوائل تقريبا، جاء قال الزمان والمكان في الشعر الجاهلي لفضيلة أخينا حبيب فضيلة الدكتور باديس فوغالي وفقه الله. أما المقدمة فقد بدأ فيها في موضوع التفسير أو معنى صحة الشعر الجاهلي، متى نقول عنه جاهلي أو ليس بجاهلي، والمخضرمين هل ينسبون إلى الجاهلية أو لا، وطبعا مصطلح الجاهلي وأثره وعلامات الشعر الجاهلي وأولوية الشعر والنقد وشيء من ذلك. ثم قسم الكتاب كما ترى، الباب الأول خاص فيما يتعلق بالزمن في الشعر الجاهلي، وتحته فصلان، كل واحد من هذه الفصول يتكلم عن قضية معينة الزمن له أثر، والثاني باب الثاني أثر المكان عندهم ومواجهة الشعر الجاهلي للمكان، وتحته هذه الفصول اللي هو تحته فصلان، وكلاهما يذكر أو يدارس عددا من القضايا يظهر فيها جليا هذه القضية. والكتاب فيه محاكمات ومدارسات، وأيضا فيه مقارنات بكثير من المدارس الأدبية الحديثة الغربية وشيء من ذلك في مدارسة للشعر الجاهلي. الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن. هذا ولدي أيضا بحث آخر، وهو لقضية من القضايا المنتشرة أو بمعنى صح تتناوبها كثير من العلوم، وهو مسألة الحجاج. والحجاج مقصود يعني المحاجة عن قضية معينة،
مجادلة عنها،
اللي هي طبعا هو يفرقون بين الحجاج وبين بين المناظرة أو الجدل، أيضا يفرقون بينها. هي عملية وسائل الإقناع، إما لإثبات فكرة تريدها أو لدفع فكرة ما تريدها، هي هذه الحجاج. المشهور أن الحجاج يستعمل في قضايا المناظرة والجدل والكلام النثر. هل الشعر فيه شيء من الحجاج استعملته العرب أو لا؟ عرفت الفكرة؟
نعم.
أخونا الحبيب فضيلة آسف الأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة سامية الدريدي وفقها الله، تقول إن العرب استعملوا الحجاج حتى في الشعر وكانوا يستعملوه كثيرا، فجاءت إلى هذا الكتاب الذي سمته الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه. فنحن سوف نتكلم الكتاب الأول عن بنية الحجاج في الشعر العربي، والثاني عن أساليب الحجاج التي استعملها الشعراء في شعرهم قديما، وهي قد وقفت إلى تقريبا أوائل القرن الثاني، لأنه بعد كده ظهرت أغراض أخرى غير الحجاج وشيء من ذلك. وكتابه هذا أو بحثه هذا كما ترى جاء قسمته إلى جزئين. أما الجزء الأول فجعلته خاص بمقضايا هذا الجزء الأول، طبعا الجزء الأول يعني كأنه تقول القسم الأول يعني خاص في موضوع الحجاج، هو الباب الأول في الحجاج هذا الجزء الأول، مجالاته وقضاياه مثل مفاهيمه وخصائصه وما يتعلق به في الاحتجاج في الشعر ومحله وأثره في شعر الشعراء. ثم الأم الثاني أشبه ما يكون بالناحية التطبيقية، اللي هي روافد هذا الحجاج في شعر الشعراء، مراعاتهم للمقامات والمقتضيات وشيء من ذلك، ثم تأتي إلى الأساليب. هذا أنواع الحجاج المستعملة في الشعر، هنا هذا بنية الحجاج وما يتعلق به، وهنا العلاقات الحجاجية، هنا هذا الباب الثالث العلاقات الحجاجية يعني المستعملة في الشعر، الاقتضاء والسببية، هذا أنواع وكل واحد منها جعلته في ثم بنية القصيدة. وهذا بنية القصيدة اختارت مجموعة من قصائد العرب الشعراء القدامى وجعلتها محل دراسة لبيان الأساليب الحجاجية المستعملة في أي مدرسة، يعني استخراج للقضية التي محل الدراسة عندها. وفقها الله، والكتاب ضخم كما ترى، وهو من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن. هذا أيضا حجاج لكن بالنوع آخر، هذا الحين هذا لا يتوقف على الشعر، لا، إنما يدرس الناحية النثرية، لكن خصله بالحجاج الذي كان يستعمله الوفود الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو وفدوا على الخلفاء، لكن هذا قال مشهور، لكن هو جعله خاص بالذين وفدوا في العصر الأموي على الخلفاء والأمراء والقادة، هذول الذين كان يفدون إليهم. إن توسع في العصر الأموي عن ما كان عليه في الأول الوفود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء، فتوسع، جاءت أغراض في الحجاج عندهم. بعد ذلك بعد الأموي عند العباسيين توسع بزيادة، دخلت أمور كثيرة جدا، فاقتصر على العهد الأموي فقط. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد الحنوج وفق الله سمى كتابه الحجاج في أدب الوفادات عند العرب في العصر الأموي، وإنما خص العصر الأموي لأنه كان قريب العهد من العصر الإسلامي الأول وصدر الإسلام وقدوم الوفود معروف. هو ركز جدا، استخرج غالب مادة من كتاب جمهرة خطب العرب لأحمد زكي صفوت، وثم جمع من العقد الفريد وغيرها، يعني جمع أشياء أخرى، لكن الأصل يعني قال لأنه ريحنا، لأن هو نفسه عقد مبحث كامل سماه خطب الوفود كذا، فهو قال جمعها، يعني هذا هو. هؤلاء كيف كان هو الكلام بين الكلام ما كانوا يستعملون هذه الوفود لما تقف بين يدي الخلفاء والأمراء من قضايا الحجاج، يعني أحيانا الأغراض متباينة، قد يأتي للمناقشة للمحاجة للمساءلة للامتحان لأي مكان، يعني عرفت. فيأتوا هذه الحجاج أنواعها وشيء ومستعمل منها، كان هو محل الدراسة لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ أحمد الحنوش وفقه الله، وهو كتابه هذا الكتاب. طبعا المقدمات اللي هي بيان المفاهيم والمصطلحات والتعاريف هذا مفهور. الفصل الأول الحجاج ونشأته وطبيعته والكلام عنه، ثم طبعا تحته القضايا هي المحل الدراسة خلاص خلينا نروح بس القضية الثاني آلية الحجاج. هذا هو بدأنا آلية الحجاج في أدب الوفود أو أدب الوفادات، وبدأ يتكلم القضايا التي هي محل دراسة أو استعملت وهي محل الدراسة عند أخينا، أنواع الحجاج وقانون الحجاج والمجالات والأساليب التي استعملت في هذه والرسائل والطريق وشيء من ذلك، وفقه الله وهو قد شو هذه الخرائط الذهنية لأجل التقريب لبعض أتى بخطب وأشياء كانت تقال بين يدي الأمراء المفروض اللي كانت تقولها. الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب صاحبه أراد به أن يجمع شعر أحد الشعراء العباسيين، وشعره يقول على كثير لكنه سبحان الله متناثر، وأراد أن يجمعه فما حصل لمثل هذا. شوف الكتاب بعنوان شعر ونثر كلثوم بن عمرو العتابي المتوفى سنة 220 للهجرة، جمع وتحقيق لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الفتاح لكرد وفقه الله. كلثوم بن عمرو جمع يعني في هذا الكتاب أخونا الحبيب عبد الفتاح، يقول كلثوم بن عمرو له شعر سيار معروف لكنه غير موجود كديوان، فجمعه وله يقول ديوان لكنه غير موجود، فجمعه وأراد أن يعني مثل الدواوين التي سارت تجمع بعد أن سار ليس عندها نسخة من الديوان، ولا الأصل لو سارت عندها نسخة من الديوان فإن الديوان يخرج على النسخة الموجودة الخطية والباقي يجمع كملحق أو كذيل أو شيء من ذلك مما نسب إليه لأنه يعتقد أنه من الديوان وشيء من ذلك. خلنا نروح لسلود الفارة. أما الفصل الأول فجعله خاص بدراسة شعر عمرو كلثوم بن عمرو، طبعا هذا كلثوم عمرو ترجم عنه وتكلم عن كلثوم بن عمرو العتابي، وطبعا يقول جده عمرو بن كلثوم كان هو أحد شعراء أصحاب المعلقات المشهور، هذا أحد أجداده يعني كان منهم، وتكلم عنهم من أي بلدة جاءوا وفين استقروا شيء من ذلك. طبعا هو تكلم عن العلاقة التي كانت بينه وبين الكوميت وشيء من ذلك، هو من العجائب يعني بينهم علاقة وصحبة على فوارق بينهم كبيرة جدا، لأنه يقولون أنه الكوميت كان متعصبا متشيعا متعصبا وهذا لا خارجيا، والثاني كان يعني متماشي يعني هذا كان يتعصب لأهل الكوفة وده اللي هو الكوميت وهذا يتعصب لأهل الشام، ومع ذلك كانت بهم أخوة وشيء عجيب وصداقة عجيبة، وهذا طيب ملاحظتها. طبعا يا ولدي هو قدم بمقدمات فيها الترجمة الموعبة له وشيء من ذلك، ثم هذا الثاني، هذا أول ما بدأ بجمع شعره أو رتبه على القوافي كما ترى، ويبدأ ويأتي يقول لك أولا كذا قافية الهمزة تخريج الأبيات ذكر فلان وفلان 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 وفلان، ثم يأتي بالأبيات وهنا التعليق على بيان الغريب وشيء من ذلك. لما انتهى من جمع الأبيات كاملة جاء إلى ما اللي هو النثر، لما جمع هذا النثر، هذا الكلام المنثور لكلثوم بن عمرو. وين راح؟ وين الكلام الجمع وهو الجزء الثاني ما يتعلق بالكلام المنثور؟ هذا الكلام المنثور هذا هو ثانيا النثر مما جمع من كلامه وهو قد وكلامه طبعا كما ترى مختصرا لأنه كان يعد من الحكماء، كلامه كلام الحكماء، وكان لهذا كان يلتقط التقاطا ويبين معانيه وشيء من ذلك وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث وفقهم الله.
شيخنا استأذنك في فاصل؟
نعم
فاصل. أعزائي المشاهدين نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
غض البصر يزكي النفس ويطهرها، قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. وغض البصر يكسب القلب نور البصيرة، فمن أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، وهو يكسب المؤمن صحة الفراسة، قال تعالى بعد إهلاك قوم لوط إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة، وغض البصر سبب لإشراق الوجه وبهائه، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وغض البصر يورث القلب قوة وثبات وشجاعة، ويورث حب الله تعالى للعبد. وبغض البصر يشيع الأمن في المجتمع، إذ تمشي النساء في الطرقات مطمئنات لا يرفع إليهن أحد عينه، فضلا عن أن يتحرش بهن. وهو سبب للألفة بين الزوجين، فالذي يغض بصره عن الحرام يكتفي بزوجته ويحسن معاشرتها ويراها أجمل النساء في عينه. فمن ترك لذة النظرة المحرمة خوفا من الله عوضه الله حلاوة الإيمان في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نريد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك.
نواصل شيخنا، بدأنا من عرض الكتب.
نعم، هذا ولدي عبارة عن رسالة علمية، أيضا صاحبها هو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور شعيب أحمد لمدا وفقه الله. هو يقول إن وجد، يقول إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أصلا عالم مجدد في علم المقاصد، وليس هو ناقل لما كان قبله فقط، بل هو مجدد. يقول: ما الذي جعل هذه الشخصية فيها هذه النفس التجديدي لهذه القضية العظيمة وقضية المقاصد؟ لابد أن له أسس بنى عليها قضية التجديد، وهذا التجديد له خصائص، فدرس في هذا الكتاب الذي سماه الفكر المقاصدي عند ابن تيمية. المفروض يكتب أسسه وخصائصه، لأنه هو فعلا هما بابان في قسم الكتاب إلى بابين. باب فيه الأسس التي قام عليها طرائق التجديد عند شيخ الإسلام في المقاصد، والثاني أو نظرته المقاصد، الثاني خصائصه لهذا التجديد. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور شعيب أحمد لمدا جاء إلى كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وجردها واستخرج منها ما يتعلق بهذه القضية، قضية تجديد المقاصد. بدأ بالباب الأول خصه بالأسس الفكرية التي قام عليها المقاصد عند الشيخ الإسلام تيمية. كل أساس من هذه الأسس جعله في فصل خاص وبدأ يبحثه. فأول ما بدأ بقضية الفطرة، وأن قضية مركزية عندها لأنه يقوم عليها التوحيد ومبني عليه، وهذا فيه تجديد لقضايا الإيمان وشيء من ذلك. بدأ الفطرة ويتكلم عنها، هذه الآن مباحث التي تحت القضايا التي تداولها كثيرا وهي مهمة في هذا الباب في مثل تجديد المقاصد. الثاني، الأساس الثاني، فقه العربية ونحوها، وفيها هنا من القضايا خاصة مبحثا خاصة في مسألة اعتبار أن العناية بالعربية من تمام الإيمان. شوف هذا مما يتكلم عنه شيخ الإسلام تيمية، وكان له غرض كبير، يقول هذه من أغراض السلف أصلا. وأتى بمبحث ممتاز سمى إنكار ابن تيمية للمجاز مسألة مقاصدية، وهذه لفتة ممتازة بالنسبة له، لأنه ينبني عليها أشياء وبين بهذا الشيء، وفق الله. الأساس الثالث عنده اللي هو فقه السنن الكونية، السنن الكونية والسنن الشرعية عند شيخ الإسلام. والأساس الرابع يتعلق بالحكم والعلل الشرعية والكونية. والخامس الأساس يتعلق بفقه الصحابة وعنايته به. والأخير عندنا الأساس السادس، القواعد المقاصدية التي تكلم عنها وانطلق من هذه. الآن عندنا ستة أسس كل واحد في فصل. بعد ذلك بدأ يجلي قضية الخصائص، كل خصيصة من خصائص الفكر المقاصد عند الشيخ الإسلام جعلها في فصل خاص. فتكلم عن الوسطية وعن المرونة عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، واليسر والسعة والاستقلالية والكفاية وحسن الموازنة وسلامة التنزيل والواقعية التي عند شيخ الإسلام، هذه كلها فصول. بعد ذلك ما يتعلق بالخصيصة الأخيرة وهي الخامسة عنده، الشمولية والتمثيل والتدقيق والمقارنة، كثيرة هي في كلامه مع ذكر الأمثلة من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وتنوع، فإنه يأتي بقضايا عقدية وفقهية وسياسة شرعية وأشياء، يعني قضايا مما طرقها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ويقارن بكلام غيره. الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر، وهو في قضية فروض الكفاية عند الأصوليين، لكن طرقها من ناحية أخرى جدا، سماها صاحبها في دلاليات الفروض الكفائية.
التكليف الجماعي وضرورته لإقامة المصالح العامة للأمة. لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ مولاي رشيد غلابي وفقه الله، هو أراد أن يدرس موضوع فروض الكفاية، لكن ليست نظرة أصولية صرفة، بل له نظرة أخرى تأتي إلى مقاصدية وغير مقاصدية أيضا، ولهذا سماها مدى إقامة فروض الكفايات لمصالح الأمة العامة، وبدأ يقسم بحثه إلى هذه الفصول. الأول طرقه من ناحية الأصوليين وتعريفاتهم وتداولهم لهذه المسائل، ما معروف فرض الكفاية، ثم بعد ذلك جاء إلى الفصل الثاني التكليف الجماعي والنظرة الشرعية له وما المراد به حينئذ، ثم الثالث ما يتعلق بتحقيق فروض الكفايات للمصالح العامة، وهذا نوحها إلى أنواع الكفايات الروحية والعلمية والعملية وما يتعلق بها وأقسامها وشيء من ذلك. ووفقه الله وبدأ يذكر نماذج من المدارسات لهذه القضية عند العلماء رحمة الله عليهم جميعا، والكتاب من إصدارات بحث اللطيف من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن. هذا ولدي صاحبه أراد أن يجلي حقيقة اللي هو موضوع الاختلاف وكيف تعامل العلماء معه وكيف يعني وأصلوا له وكيف تجاوزوا، وأن الاختلاف ما كان بالنسبة لهم شيء يعني الخلاف والمشاقة أو شيء من ذلك. كيف يمكن لهذه القضية أن يكون لها أثر سلبي أقل في 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 ضوء المجامع الفقهية الموجودة؟ سمى صاحبها الاختلاف في إطار الجوامع قراءة في الوحي والاجتهاد الفقهي، لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمد الصادق العماري وفقه الله، وهو مدير مركز تدبير الاختلاف الدراسات والأبحاث، وهذا يعتني بهذه القضية خصيصا. أراد أن يبحث في هذا الكتاب موضوع الاختلاف، بدأ بقضية أصيلية. الفصل الأول خص له كيف موضوع الاختلاف وسياقاته في القرآن الكريم وما ذكر منه، ثم بعد ذلك في السنة النبوية وعلاقة الاختلاف وضوابط الفهم واختلاف العلماء في الفهم وضوابطه، وهذا تحت هنا مجموعة من القضايا مما جاء فيها موضوع الاختلاف، فقه الاختلاف في السنة النبوية، ضوابط الاختلاف في السنة وشيء من ذلك. الثالث ما يتعلق بالفقه الإسلامي والقواعد المصيرة لهذا الاختلاف وضبطه وشيء من هذا، والنماذج ترى كثيرة عندنا، ذكر نماذج فقهية ونماذج في القواعد وشيء. الرابع ما يتعلق بالنظرة الأصولية أو الفكر الأصولي وعلاقته بقضايا الاختلاف وتجديده للاجتهاد وشيء من ذلك، وهذه تحتها هذه المباحث، وقد يعني جعلها في الأخير لأن هي تكون مؤصلة لموضوع الاختلاف لأنه ينبني على الاجتهاد وقضاياه وشيء من ذلك. وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن. هذا سلمك الله عبارة عن عدد من الأبحاث كان صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ بدر الحسن القاسمي وفقه الله نائب رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالهند، وهذه أبحاث بعضها ألقيت في مجامع فقهية وبعضها كأوراق مقدمات في ندوات ومحاضرات وملتقيات دعي إليها، أكثر من 20 بحثا أو ورقة بحثية ألقيت في عدد من المناسبات العلمية، جمعها بعد ذلك في هذه القضية لأن هي كل بحث يعارض قضية من النوازل المعاصرة، جمعها في هذا الكتاب الذي سماه قضايا فقهية معاصرة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ بدر الحسن القاسمي وفقه الله. وهو ذكر في المقدمة قضايا معينة، خلينا نشوف العناوين. هذه العناوين بدأ بموضوع الفقه الإسلامي منهجا وتدريسا، مجالات التجديد الفقه الإسلامي، خصائص وميزات مذهب أبي حنيفة، مصادر الأصلية والتبعية فقه الحنفي كيف يتعامل معها، ثم بعد آلية الإفتاء في العالم الإسلامي، ثم بدأ الآن العناوين اللي هي كأبحاث النوازل المعاصرة، مرض السكري والصوم والتماشي، يعني قضايا مطروحة سبق كلها ها هنا، لكن كنت أتمنى أنه في بداية كل بحث تذكر أين ألقاه وفين في أي مجمع فين أي مكان مناسبة والتاريخ، هذا مهم لأن القضية هذه برضو قضية تاريخية وقد يتغير الإنسان اجتهاده وحينئذ التاريخ يثبت ذلك. وفقه الله، الكتاب فكرة الجمع حسنة، هذه ولدي الواحد مع أبحاثه وما يتعلق ممتازة جيد. الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن،
خاصة شيخنا علماء الهند يعني قل ما تصلنا كتبهم أو أبحاثهم وغير ذلك يعني.
وقل أن يطبعوا في المشرق كمان يعني يطبع مثل هذا، جزاهم الله خير. هذا سلمك الله آخر، وأخونا الحبيب الأستاذ سعد مصطفى أبو عناب يقول لما رجع من أسفاره وفي السفرة الثانية كانت العملية بعد ما قعد 11 سنة في أحد البلدان ورجع إلى استقر في الأردن، بدأ يكتب، قال بداية ما طلع على الفيسبوك بدأ يكتب كتابات وشيء من ذلك، وكان يتعنى لها، جعلها مثل متنفس لكتاباته وشيء من ذلك. قال فكثرت وصارت، يقول فيسبوك مثل العالم كله موجودين، المحب لك والمبغض والأشياء، فكتب كتابات كثيرة جدا وكان يتعنى لها. بعد ذلك هو نفسه قال له بعض الزملاء اجمعها، فجمع مجموعة منها ما يتعلق بذكرياته والسيرة الذاتية، وخرج في كتاب جزء سماه، جمعها في مجلد سماها مسافر بلا راحلة، وطلعت هذه، وبقيت مقالات كثيرة جدا أراد أن يجمعها بعد، لأنها مواضيعها مختلفة، فجمعها في هذا الجزء أو المجلد في سماها أوراق متناثرة. أوراق متناثرة لأخينا الحبيب الأستاذ سعد مصطفى أبو عناب وفقه الله. وهذه ما لها أبواب وشيء، لا شوف يعطيها يعطيها عنوان ويأتي لك بما كتبه في ذاك الوقت، هذا عنوان ويأتي لك. أنا كنت أتمنى فرض أيضا أن يكتب تاريخ أو أحيانا مناسبة المقال، ما الذي دعا لهذا المقال أو هذه الكتابة أو شيء، وهي تتفاوت بين القصر والطول وبين جديتها كبحثية أو لا، بعضها قليل بعضها نظرة معينة، بعضها كثير منها قضايا اجتماعية تربوية رؤى فكرية وشيء من ذلك. والحقيقة أن بعض المواضع أيضا تحتاج إلى تعقيب وشيء من ذلك. وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن. هذا يا ولدي بحث ماتع، هذا بحث ماتع، أنا كنت أكلمك عن هذا البحث يا ولدي. الحقيقة صاحبه، أولا الطرق لهذا الباب قليل، ما عندنا طرق كثير فيما يتعلق بما صار يعرف اليوم في عالم الدراسات المعاصرة بفقه العمران الإسلامي. فقه العمران الإسلامي هذا الوحد صار مثل المباحث المتميزة عن كل أبواب العمران المطروقة في التخصصات المعروفة في قضايا العمران والبناء وشيء من هذا. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور مصطفى عرباوي وفقه الله، وهو متخصص في هذا الجانب، المهندس مصطفى عرباوي، هو جاء إلى هذه قضية معينة وهي موضوع المدينة الإسلامية في المغرب الأقصى في فترة من الفترات اللي هو العصر يسمى العصر الوسيط. في هذا العصر كيف كانت حالتها وما الذي أثر فيها وما تميزت به وخصائصها وشيء من ذلك. جاء إلى هذا الكتاب وأتى بناحية تاريخية مهمة جدا، لأن خلص منها إلى نتائج معينة مشهورة جدا، كان من أهمها بيان الفوارق بين ما صار يعرف عند متخصصين اللي هو فقه العمران الإسلامي وما اختصت به بناء المدن في بلاد المسلمين، وما سارت إليه وما آلت لي بناء المدن عند المدارس الغربية عموما. هو يقول أكثر من كتب، يقول الكتابات المتخصصين من المستشرقين وغيره في البناء في العمارة الإسلامية والبناء الإسلامي، كتبت كتابات إنجليزية وأتى بمزاياها، والكتابات الفرنسية وأتى يعني وما فيها يعني من تحامل على، يعني يقول الكتابات الفرنسية من المستشرقين عن البناء والعمران الإسلامي دائما تصغرها وتحط من شأنها، بخلاف الإنجليزية نوعا ما يعني تظهر جانب أثر الدين والمجتمع في تغيرها وشيء من ذلك. هذا الكتاب الحقيقة من 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 إثرائه التاريخي أنه يقول إن المسلمين لما فتحوا بلاد المغرب عموما، ده الكلام المغرب عموما ومع الأندلس وشيء من ذلك، لما فتحوا بلاد المغرب قال حصل عندهم أمرين، الأمر الأول أنهم أتوا إلى المدن القائمة وطوروها وأحدثوا فيها حدث. ما الذي حصل في من تطوير، ماذا أدخلوا على المدن الموجودة؟ قال أهم شيء أوجدوا هي الجوامع، هذه ما كانت موجودة أصلا. طيب بقية المرافق وأشياء إيش حصل من تطوير؟ الأمر الثاني أحدثوا مدنا جديدة، وبالذات يقول أول مدينة أحدثوها كانت سلجماسة. سلجماسة يقول لما نشأت، أول ما نشأت أسست جديدة واختطت جديدة عام أظن يقول 140 للهجرة، يقول عمرت كذا حتى خربها الفاطميون لما جاءوا بعد ذلك والتماشي. هو يأتي الآن الدراسة هذه القصد منها كيف تعامل المسلمون في مسألة البناء العمراني، ما الأسس المؤثرة في تشكيلها حتى صارت متميزة عن كل بلاد العالم وصارت نقطة تحول حقيقة في التحضر وبناء المدن والرؤية إليها وشيء من ذلك. والحقيقة عقد مقارنة ممتازة بين ما عليه أصول العمران الإسلامي وما صار اليوم في النظريات الحديثة، حتى أنه يقول نقل عن بعض المستشرقين الأسبان المتكلمين في الخصائص العمران الإسلامي، يقول أين أهل الإسلام من من عمران مدنهم وما اختطنا به، فرق كبير بينهم وبين العمران المعاصر اليوم، يعني شو الفرق الكبير؟ هذا واحد ينادي يقول ليتهم يرجعون الأصول الأولى، الفرق كبير. يعني مثلا من الأصول اللي كان أهل الإسلام يجعلون المسجد الجامع هو الأصل، ثم تبدأ تنطلق المدينة عنه يمين شمال بالمرافق. يقول المرافق هذه من أسواق وأزقة وشوارع أو مدري أبار، كلها لها أصول. يقول الفقه الإسلامي مع فقه النوازل والأقضية والسياسة الشرعية أثر تأثير كبير في بيان أحكام معينة، والجدران أين تبنى والسعة وأشياء كثيرة. سمى بحثه العمارة والسياسة والتاريخ المدينة الإسلامية في مغرب العصر الوسيط. هذا يعني يقول لك السياسة الشرعية وأثرها على مراقبة الناس كيف وكيف تخطط المدن، وأثر طبعا تاريخيا على الآن دراسة تاريخية تقلمات المدن، الدول اللي مرت عليها الدولة، طبعا الكلام على المغرب الآن، الدولة الأموية لما مرت، ثم جاء الفاطميين، ثم عهد الأمرابطين والموحدين والمرنين والتماشي، ما الذي يحدثوه، ما التغير اللي حدث، هذا تاريخيا حصل. طبعا المدينة الإسلامية في مغرب، في المغرب رأس العصر الوسيط هي محل الدراسة الآن اللي هو كميدانيا.
طبعا متى شيخ العصر الوسيط تقريبا التاريخ؟
العصر الوسيط تقصد قديما، يعني ما بعد الفتح، هو أتى بقضية تاريخية من الفتح الإسلامي إلى القرن، حدود القرن الخامس. هذه بداية تاريخية. خلنا نشوف هذه البداية التاريخية التي بدأ بها وكانت مهمة ليدخل بها أو ليجا فيها إلى هذه القضية، وهو الباب الأول. الباب الأول قسم باب كتابه إلى بابين. الباب الأول خصه في تجلية هذه القضية كنظرية عامة، جعل الأول منها رصد تاريخي لحركة التمدن وإنشاء المدن من بداية الفتح الإسلامي وما طور فيه المسلمون البلاد التي فتحوها. سبحان الله يا ولدي، من نتائج الخارج يقول لا يحفظ ولا واقع واحدة أن المسلمين دخلوا بلادا وهدموها، ولا واقع واحدة تحفظ إطلاقا، بل اللي حدث العكس، التطوير والتوسع على الناس وإدخال أشياء عجائب سبحان الله، يعني بخلاف تاريخ غيرنا. يعني المقصود أنه بدأ من بداية فتح الإسلامي إلى حدود القرن الخامس، شوية إلى حدود القرن الخامس، ثم يبدأ يجلي لك القضايا واحدة واحدة، المدن في العهد الإدريسي كذا وانت ماشي، إقليم طنجة سجد الماسي وانت ماشي، الأقاليم. ثم بعد ذلك هذا طبعا هذا الباب الأول، هذا فيه الفصل الأول، وفيه الفصل الثاني اللي هو تحولات المجالات الحضارية في عهد المرابطين والموحدين، هذا تقسيم تاريخي. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالمرجعيات التشريعية التي لضبط المدن وتطويرها ورجع بها. الباب الثاني جعل مجال الدراسة التطبيقية على مدينة فاس، لأنه يقول مدينة فاس مدينة مركزية تناوبتها الدول وصارت بالنسبة لهم حواضر وتقلبت عندهم الأمور، وبدأ يبين قضايا العدد الفصول الثلاثة التي فيها، يبين في العصر الفلاني العصر المرابطي، عصر الموحدين، العصر المريني وانت ماشي. وفقه الله الحقيقة الكتاب حافل يا ولدي، حتى فيه صور، ها فيه صور مما بقي مما يجليها، يأتي لك ويذكر لك عدد من الأشكال الهندسية، الخرائط، الأحكام التي كانت تشرع وماذا خرج وماذا صدر، والمراقبات ومجال الحسبة على البنيان وأشياء. يعني وفقه الله الكتاب الحقيقة ماتع من إصدار دار عالم الكتب الحديث بالأردن، هذا سلمك الله صاحبه، أو معنى صح اجتمع على تأليفه الزوج وزوجته وكلاهما من نفس المدينة، وهو قد حدثت له واقعة. سئل مرة عن من أين جاء لقبه وهو العاني، فبدأ يتكلم عن مدينة عانة، وبدأ يقول فلما أراد أن يدل أصدقائه الذي كان أظن في أحد البلاد العربية ما وجد كتاب يدلهم عليه يرجعون إليه يتعرفوا على المدينة، فلما رجع إلى البلد اتفقوا زوجته أن يؤلفوا هذا الكتاب عن البلد، وكلاهما الدكتوران، هذا واحد دكتور مرته في التربية وهو في الطب، وسموا الكتاب مدينة عانة العراقية أصالة ومعاصرة من تأليف أخينا الحبيب الأستاذ الدكتور فلاح خليل العاني، وهو أستاذ متخصص في علم الأمراض، وأختنا الفاضلة زوجته الأستاذ الباحث الدكتورة وجيهة ثابت العاني، واشترك في هذا الكتاب، قدم بمقدمة فيها جانب تاريخي، طبعا ترجم الأنفسه في المقدمة، هذا أول ما بدأ في الفصل الأول جانب تاريخي عن مدينة عانة ومتى أنشئت وماذا أنشئ فيها، وكلام المؤرخين، هذا المؤرخين عنها طبعا هم رجعوا إلى كلام المستشرقين والرحالة والمعاصرين والمتأخرين. الفصل الثاني جغرافيتها وحيواناتها، وفي بعد ذلك العادات والصناعات الشعبية وما يتعلق بها وأساطيرها، مع وجود صور لما بقي منها أو شيء، هذه خرائط وشيء من ذلك. والكتاب فيه نوع أرادوا به، هم يقولوا يقول جمع من المواد المطروحة والكتب المكتوبة والأبحاث ووثائق ولقاءات مع الناس وأهل العشائر الموجودين فيها ما عندهم، وجمعوا ولملموا في هذا الكتاب اللي هو مطبوعات دار عالم الكتب الحديث وفقهم الله بالأردن. هذا يا ولدي رصد تاريخي لعملية النقد للكتاب المقدس عند اليهود والنصارى. أصل الفكرة جاءت أنهم منذ مجمع نيقية لما أعلنوا الكتاب المقدس، يقول لم يتجاسر أحد على نقد الكتاب المقدس، حتى جاء المسلمون بعد ذلك عن طريق الأندلس وترجموا الأوروبيين ترجموا كلام المسلمين في نقدهم للتوراة والإنجيل اللي بيد اليهود والنصارى، ودخل إلى أوروبا بدأ بعدها تتحرك فيهم حركوا لهم عقلهم وفكرهم إلى مس قضايا النقد، أصول النقد عندهم، مجالات النقد لهذا الكتاب. بدأوا يتكلمون في النقد، طبعا الكنيسة قامت بعد حاربتهم وأشياء حتى استقرت بعد ذلك إلى عصر التنوير وشيء ثالث، ثم جاء العصر الحديث وتوسع جدا النقد. أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة أريج حوامدة رصدت هذه الحركة تاريخيا وأثرها في هذا الكتاب، سمته حركة نقد الكتاب المقدس في أوروبا من عصر النهضة إلى العصر الحديث وموقف الكنيسة منها. جاءت بيّنت أثر جهود المسلمين الأوائل في نقد الكتاب المقدس، في نقد التوراة والإنجيل وشيء من ذلك. خلنا نروح إلى الفهرس مباشرة. هذا جعلت الكتاب عوامل القضايا التاريخية، شوف بدأت بالمقدمات، هذه مقدمات تاريخية، لكن بعد ذلك عوامل نشأة الحركة النقدية عندهم، منها من أهمها موضوع أثر الحضارة الإسلامية، الترجمة والأصول التي قامت عليها، ما استندوا إلى القرآن، علم الأسناد في علم رواية الأحاديث، الجرح والتعديل، وهذه القضايا. ومن أهم من نقد الكتاب المقدس من العلماء المسلمين ذكرت مجموعة منهم متماشي، وهذه النصوص. الفصل الثاني مراحل حركة النقد في أوروبا ومجالاتها ومناهجها، والأخير حركة النقد وموقف الكنيسة منها إلى العصر الحديث. وهذه عدد من المواقف. الكتاب عبارة عن رصد تاريخي لهذه الحركة وأثر أهل الإسلام في بعثها عندهم، ثم ما ترتب عليه من نتاج وآثار الكتاب من إصدار الدار عالم الكتب الحديث وفقهم الله. هذا سلمك الله صاحبه، كان معجب بالخليل بن أحمد الفراهيدي، وكلنا معجبين.
عبقري اللغة هذا،
عبقري اللغة، والقول الثناء يقول الثناء عليه متواتر عند أهل اللغة والشعراء والفقهاء والمحدثين والمتفسرين، كلهم يحبوه ويثنون عليه، والثناء عليه عاطر. هو أراد أن يأتي إلى 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 هذه الشخصية ويجليها من خلال التراجم والطبقات، وأخرج نصين نادرين ما طبعا من قبل من مخطوط، سماه شخصية الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتب تراجم دراسة تحليلية ملحقة بتحقيق ترجمتين له. القصد منها من أين جاء الإثراء عند الشخصية هذه، دراسة تحليلية يجلي هذه القضية. الكتاب طبعا هذه صورة للنسخة المخطوطة اللي حق عليها أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور حسن خميس الملخ وفقه الله، بهذا قدم إعجابه وشيء من ذلك. وهذا هو مرحلة، هذه صور من ترجمته في النسخة الفصل الأول، خصه بالترجمة للخليل أحمد الفراهيدي الموضوعية والتحيز، دراسة موثوقية في كتب التراجم، يتكلم عنه إبراز شخصيته هو رحمة الله عليه. الفصل الثاني ما يتعلق برسالة همزة، طبعا هذا لأطفيش، طبعا هو الخليل بن أحمد الفراهيدي يقال أنه أصله عماني، وأطفيش طبعا إباضي من عمان، وبدأ يتكلم أبو من الجزائر طبعا، وبدأوا يخرجون يقول هناك نسخة جزائرية فريدة أخرج عليها الكتاب وشيء من ذلك، سماها رسالة همزة أم حمد وكسر نون يونس وولاية الخليل بن أحمد، ولاية الخليل دراسة وتحقيق. والثالث ترجمة الخليل بن أحمد في كتب الطبقات والنحاة لابن قاضي شهبة، وهذا جزء أخرجه أيضا، وهو جزء لطيف في ترجمته. والكتاب كله عما يتعلق به الخليل بن أحمد وشيء من تجديد شخصيته في كتب التراجم من إصدارات دار عالم الكتب الحديث. وهذا الأخير عندنا وهو قضية توزيع الأموال قبل الموت، هل يجوز أو لا، أحواله أنواعه، بعنوان أحكام توزيع الأموال قبل الموت، دراسة فقهية مقارنة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ قتيبة رضوان المؤمني وفقه الله. وأراد بها أن يذكر توزيع المال قبل الموت، يقول الأصل أن التركة سميت التركة لأن الميت يموت ويتركها، يذهب ويتركها. ولهذا طيب إذا كان قسمت في حياتي يعني لسه ما مات، كيف يسمى تركة؟ هل تجوز أو لا؟ صور ذلك وأحواله، بداية من موضوع مفهوم التركة والإرث والفرق بينه وبين الوصية والألفاظات الصلة وشيء من ذلك، والعطية والهبات بين الأولاد وما الحقوق المتعلق بها وشيء من ذلك، والتماشي. ثم بعد ذلك أتى لقضايا، واضح أن قضايا معاصرة، وهو مفتي أصلاً أحد علماء الأردن، توزيع الأموات قبل الموت وأحواله وشيء من ذلك وأحكامه، وبعد ذلك ما يتعلق به أموال المفقود، أموال من مات دماغيا الموت السريري، ما يتعلق بالمرتد وتوزيع أمواله، مرض الموت وتوزيع أمواله، وهذا قرارات المجامع، وطبعا يقارنها بالقانون الأردني أيضا وشيء من ذلك. الكتاب بحث اللطيف من الدرات دار عالم الكتب الحديث بالأردن، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.